أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حوالة الدين وحوالة الحق، وهنا تنبيه يظهر من السنهوري في استعمالاته لحوالة الحق أنه لا يريد البحث عن الحق بالمعنى العام، هل يصح نقل الحق من شخص إلى شخص آخر في باب الحقوق كحق الخيار، وإنما مراده الحق المرتبط ببحث الدين هو حق المطالبة. فمثلا الدائن له حق مطالبة المدين، فهل يمكن تحويل الحق من هذا الدائن إلى شخص آخر بحيث يثبت للآخر غير الدائن حق المطالبة على المدين، فنبحث عن انتقال وتحويل الحق من دائن إلى شخص آخر؟ وكذلك حوال على مدين، المدين يقول أنا حولتك أن تطالب بالمبلغ شخصا آخر، وليس هذا من حوالة الدين، يعني أنا لا أنقل ما في ذمتي إلى ذمة شخص آخر وتفرغ ما في ذمتي، وإنما لك أن تطالب وتستوفي دينك شخصا آخر، ولو من باب أن أداء الشخص الآخر مسقط لما في ذمة الأول، إذ يجوز التبرع بالدين، يجوز أداء الدين من غير المالك. فمراده من الحق هاهنا حق ماذا؟ حق المطالبة، وليس البحث في الحقوق. وإلا البحث يأتي أيضا، يعني بحث قد يبحث في حوالة الحق كما بينا في الجلسة السابقة في الحقوق بالمعنى العام، ولكن ظاهر تعبيرات في هذا البحث أن المقصود بحق المطالبة. ولهذا حق المطالبة أخف من حق حوالة الدين. حوالة الحق بالحق المطالبة أضعف من حوالة الدين. في حوالة الدين ينتقل الدين من ذمة المدين ألف إلى شخص آخر، والآخر تخلو عهدته أو تخلو ذمته من الدين، فليس لك أن تطالبني بالتبع من باب الصلب بانتفاء الموضوع، لأن أنا صمو دائن صرت. هذه حوالة دين، وبحوالة الدين يتحقق حوالة الحق بالتبع. تارة نقول لا نؤمن بحوالة الدين، الدين الذي في ذمة المدين لا ينتقل إلى شخص آخر، وإنما لك أن تطالب الغير في أداء ما اشتغلت به عهدتي أو ذمتي، فهذا بمثابة كأن كفالة في أداء الأموال فقط غير الكفالة في إحضار الأشخاص. هذه تسمى بحوالة الحق، ومن الواضح بهذا اللحاظ ستكون حوالة الحق مرتبة نازلة ومتدنية أضعف من حوالة شنو الدين. ومن هنا يتضح مقصود السنهوري بأنه بحسب التطور التاريخي وبحسب النظر إلى المطلب حوالة الدين أشد من حوالة حق المطالبة مع عدم تحول الدين. إذا الدين ما حولنا يا شيخ حسن، أنا المدين ما نقلت ديني من ذمتي لذمة باء، ما زالت ذمتي موجودة بالدين، وإنما حولتك في أن لك حق المطالبة بدينك الذي تملكه علي لوالدي بس. هذا نقل حوالة للحق مع بقاء الدين في الذمة، فقط حق المطالبة لك أن تطالب شخصا آخر، وأما الدين ما زال في ذمتي. هذه مرتبة مخففة من مرتبة دعوى أن نفس الموضوع وهو الدين انتقل من ذمة المدين إلى شخص آخر، فبالتالي ينتقل حق المطالبة من باب التبع، فليس لك أن تطالب الآن من باب الصلب بانتفاء الموضوع. أيهما أشد، حوالة الدين بكبره من صيته، احنا نقول من صيته كامل راح، أو مجرد حق المطالبة مع ما زلت أنا مشغول العهدة؟ واضح حق المطالبة مرتبة أضعف ونازلة من الحوالة، حوالة الدين أشد مرتبة من حوالة مجرد حق المطالبة. ومن هنا يقول السنهوري بأنه كيف يأتي فقه ويعترف بحوالة الدين ولا يعترف بحوالة الحق؟ فمن باب الأولوية إذا اعترفتم بحوالة الدين ويتبعه حوالة الحق تقبلون بحوالة الحق كمرتبة متدنية. واضح شيخ حسن؟ فكيف فلو جاءنا فقه، ما دير بالك على فقهك، فلو جاءنا فقه ما واعترف بحوالة الدين ولم يعترف بحوالة الحق كان هذا من جهة بدعا في تطور القانون، وهذا غير عقلائي، لأنه الرابطة إذا آمنتم أنها تزول وتنتقل من دين من مدين إلى مدين أو داء إلى داء في باب الدين، سواء الحوالة في رتبة المدين حوالة في رتبة الدين، لا بد أن تلتزموا بالحق، لأن الحق مرتبة مخففة. ولهذا قال وهذا شيء، أي شيء غير ممكن أن تعترفون بحوالة الدين ولا تعترفون بحوالة الحق. وقلنا مو قصد اليوم، بينا أنت قبل ما تجي، مو قصد بحث الحقوق بصورة عامة، تارة نصور حوالة الحق بحث عام، أنا أطالبك بحق وفلان يطالبني بحق، ننقل الحق من شخص إلى آخر كحوالة الدين، هذا مو بحثه. أنا لي حق فسخ لي عقدك وفلان له فسخ عقد غير آخر، نحن نريد نحول الحق إلى حق، مو بحثه هذا، بحثه في حق المطالبة بالدين، بحثه في باب الديون. وهذا شيء غير ممكن أن يقع في فقه ما على رأي الدكتور السنهوري، وإلا كان هذا ورأيه ليس بحجة، علق أنت تحت في الحاشية ورأيه ليس بحجة، وإلا كان هذا بدعا. البدعة في تطور القانون مو حرام، البدعة في تطور القانون حرام، مو حرام، مو بدعة. البدعة هو أن تنسب إلى الشارع وأن تسن للغير شيئا لم يأتي من الدين. وهناك فرق بين التشريع والبدعة. شنو الفرق بين التشريع والبدعة؟ يقول الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، هذا مو في الكتب، هذا من صدور العلماء إلى العلماء، نقل لها نغننا أستاذنا من صدر الشيخ التبريزي ومن كتاب، في الكتب ما موجود. يقول البدعة متقومة بأطراف ثلاثة: أن يوجد سان وشيء يسنه ومسن له، فيوجد فيه أن الشخص يسن لغيره عملا ما أو اعتقادا ما لكي يلتزم الغير به أو يعمل به الغير، فهو متقوم بالسن. يعني عندك سان، عندك مسن له، وعندك شيء يسنه، هذا يسمونه بدعة. وأما التشريع طرفين، هو أن تسند شيئا إلى الله ما لم تعلم أنه من الله، سواء في الواقع هو حق أو ليس بحق، ليست في حيث الغير، وأنك أنت تظهر هذا الاعتقاد أو العمل ليجري عليه الغير اعتقادا أو عملا، هاي يسمونه تشريع، هو أن تنسب إلى الله شيء لا يعلم أنه منه، وليست متقومة بحيثية أسن، هذا يسمونه شنو؟ تشريع. ففرق بين البدعة، لو واحد قاعد في بيتهم وقال مثلا أنا أسند إلى الله أن الله تعالى يريد مني الوضوء بعد غسل الجنابة، بس قاعد في بيتي لا قلت له الغير ولا أردت الغير عمل، هذا يسمونه بدعة، يسمونه تشريع. وأما لو أيها الناس بعدما تغتسلوا غسل الجنابة توضأوا، فإنه نفس هذا وإن لم يسند إلى الله يعتبر بدعة. أنت بس تقول للناس يا أيها الناس اتقوا الله، بعدين تجيب أشياء من عندك، إذا انتهيتم من غسل الجنابة توضؤوا، أنا آمركم بذلك، وإن كان الله لم يأمركم بذلك، ما سنها إلى الله، سن للغير عملا ليس من الدين لم يأتي به، يسمونه بدعة. حتى لو ما أسندها إلى من؟ إلى الله. أنا بخترع عليكم صلاة جديدة، أنك إذا عندك حاجة وتصلي ركعتين كما تحصلون في الواتسابات ساعات، من وين يجيبها الصلاة؟ ما تدري من الصلاة من جاية، يصلي ركعتين وين سبها إلى الله؟ ركعتين، وتسويها الطريقة وتقرأها لقد 114 عدد وما أدري كم، وإن شاء الله تنقض الحاجات ويسنها له، هذه بدعة. وأهواء شنو؟ تتبع وبدع، هذه بدعة، هو الفتن البدع، كما ورد في كلام أمير، اقتراحات من الكيس المبارك، هذه الاقتراحات هي بداية المشاكل، دير بالك شيخنا. هذا من باب أنه النكتة، الفرق بين البدعة وبين التشريع، دير بالك. هذا أخذناه من صدر الأستاذ، من صدر أستاذه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه. وانت وصلت لك السلسلة الآن، هم بعدين تنقلوا هاي السلسلة. قال كان هذا بدعا في تطور القانون على حد تعبيره، وذلك لأمرين: أولا أنه من غير الطبيعي، بينا قبل ما يأتي الشيخ بينا هذه النكتة، من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانوني حوالة الدين قبل أن يعرف حوالة الحق، لأن قلنا حوالة حق المطالبة مع بقاء الدين في عهدة المدين مرحلة مخففة عن حوالة أصل موضوع المطالبة، لما مضى من أن رابطة الالتزام بالمدين أشد وأقوى منها بالدائن. وفي رابطة الحق، رابطة الدين، تنتقل العهدة من شخص إلى شخص آخر، وقلنا في الجلسة السابقة أن الدائن يلاحظ خصوصيات شنو؟ المدين. وأما نقل الحاق مع بقاء الدين فبدل مثلا أن يطالب الدائن ألف يطالب الدائن باء، وبالنتيجة المدين سيدفع المال أو لن يدفع، تنتقل حق المطالبة من ألف الدائن إلى أبيه إلى أخيه، فهذه مرتبة أضعف. وشخصية لما مضى من أن رابطة الالتزام بالمدين أشد وأقوى منها بالدائن، وشخصية المدين أخطر في هذه الرابطة من شخصية الدائن. وفي حوالة الحاق التصرف والتوسعة في شخصية الدائن، واضح شيخنا؟ التوسعة في شخصية من؟ الدائن. وفي نقل الدين التوسعة في شخصية المدين. بعضهم ذكر أنه عندنا حوالة حق من مدين إلى مدين، وحكومة تصرف توسعة توسعة. قد نتصور حوالة الحق، هذا ما ذكر السنهوري في عبائره، مركز في حوالة الحق هو على طرف الدائن، بدال الدائن هو اللي يطالب، يطالب وكيله مثلا، يطالب شخص آخر. يتصور حوالة الحاق مع بقاء الدين من طرف المدين، يقول لي أنا المدين صح، ولكن اذهب وطالب أبي، أبي سيدفع لك ويلتزم لك بالمبلغ، ولا ينتقل من عهدتي أنا الدين، وذلك لأنه لك أن تطالب الغير، ولو دفع الغير فإنه تبرأ ذمتي. عشان حوالة الحق من أي طرف؟ المدين. لكن المصن لكن مو ناظر إلى شنو؟ نقل الحق أو سعة الحق من جهة المدين، إنما ناظر من جهة الدائن. ولهذا بحثه الآن في مسألة حوالة الحق بلحاظ طرف الدائن، لا حوالة الحق بلحاظ طرف المدين. ولهذا قال إذا جئنا لحوالة الدائن سينتقل من مدين إلى مدين، هذا خطير. أما في حوالة الحاق فإنه يكون توسعة في رتبة الدائن، بدال أن ألف هو يطالب يطالب با، وفي النتيجة أنت ستدفع المال لألف أو لباء. دققوا في هذا الكلام. وثانيهما أنه من غير الطبيعي أن يسلم نظام قانوني بانتقال الدين بين الأحياء من مدين إلى آخر، وهو لم يعترف بانتقاله بسبب الموت، لأن تصور قيام الوارث مقام الميت. شوفوا يقول إذا جئنا إلى باب الإرث شنو اللي ينتقل؟ ما ينتقل الدين، ينتقل الحق. إذا فرضنا أن ألف مديون ومات، فقلنا في بحث سابق أن الوارث تستمرار لشخصية المدين، ولكن هل يعني ذلك أن الدين ينتقل من الميت ويصير الوارث هو المدين؟ لا، إنما الذي ينتقل حق المطالبة. الدائن كان يقدر، كان يستطيع أن يطالب المدين بعدما يتوفى، يطالب من؟ الدائن، هم من مال التركة قلنا في مرتبة سابقة. فالاعتراف بانتقال والحوالة بالنسبة إلى الميت إذا مات إلى الحي، هذا من سنخ حوالة الحق لا من سنخ حوالة. فإذا أنتم تقبلون يا شيخ حسان بحوالة نفس الدين من الموضوع من حي إلى حي، كيف لا تقبلون بحوالة الحق من شخص إلى شخص ولو في إطار الميت والحي؟ فأيهما أشد الالتزام به؟ الالتزام بحوالة الدين بين الأحياء أشد من الالتزام بحوالة الحق بين ميت
وحاج. واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ واضح شيخ حسن؟ واضح شيخنا؟ دقة. فإذا الميت ما ينتقل الدين. ما سمعنا أنه إذا مات الميت انتقلت الديون إلى الوارث. الوارث ما ينتقل، لا يرث الديون، يرث الوارث المال. حق المطالب الذي كان ثابتا على المدين صار شخصه من؟ الوارث. وهم قلنا الوارث في إطار مال التركة، هاي سنة انتقال حق. قال: من غير الطبيعي أن يسلم نظام قانوني بانتقال الدين بين الأحياء. هذه حوالة دين من مدين إلى آخر وهو لم يعترف بانتقاله. هي انتقاله بس ما يصير انتقال دين، انتقال شنو؟ حق، حوالة حق. لأن تصور قيام الوارث مقام الميت أسهل من تصور قيام شخص مقام من هو حي يرزق كما مضى. والإسلام لا يعترف بانتقال ديون الميت إلى ال، إنما هذا من باب حوالة ال. وهنا واجه مشكلة السنهوري. السنهوري مثل ما قال الشيخ ذهب إلى فرنسا ودرس القانون هناك، وبعد ذلك رجع إلى مصر وحاول أن يدافع عن الفقه الإسلامي في قبال الفقه الغربي، واصطدم ببعض النظريات في الفقه الإسلامي بحسب معتقداتهم هم، ورأى أن هذا خلاف ما درسه في القانون والسير الطبيعي للقوانين، وأنهم يؤمنون بأشياء وأشياء أولان لا يؤمنون بها، أي يؤمن فلا يؤمن، مثل حوالة الدين وحوالة. فرأى أن حوالة الدين مقبولة، حوالة الحق غير مقبولة. أحد هذه أحد المفردات التي اصطدم فيها بالفقه الإسلامي مع الفقه الذي درسه وهو الفقه الغربي. فألف بعض الكتب لكي يعالج هذه المفردات القانونية في الفقه الإسلامي عندهم، ويبين أنه لا ترد الإشكالات عليها، وهو ناظر كما هو واضح لأي فقه؟ فقه العام العام، مو ناظر إلى الفقه الإمامي. ما أدري هل توجد دراسات عندنا يقارن فيها بين الفقه المعاصر الإسلامي الإمامي وبين القوانين الغربية كما فعل السنهوري؟ هل وجدتم دراسات هكذا؟
يمكن يعني في الحقوق الدولية، يعني يمكن
في وين؟
الحقوق الدولية
يعني، لا في العقود، في العقود رأيتم؟ محاولات أولية يعني، هو مشتغل في هالأمور كثير، عنده كتب، هو عنده كتب في هالأمور كثير، يحاول أنه مفردات الفقه الإسلامي يقارنها مع الفقه الغربي، ويبحث عن العقلائية والتطور القانوني وكذا بين المفردات القانونية الغربية والفقه الإسلامي في دائرة الإسلام التي يعتقد ويتشرع بها هو. قال: وهنا يواجه الدكتور السنهوري فتاوى الفقهاء الإسلاميين الذين أفتوا بحوالة الدين فيما بين الأحياء، بينما لم يفتوا انتقال الدين. بعد طرحت مو الدين ينتقل، لا ينتقل الدين عندهم، انتقال حق، انتقال الحق في باب الديون، وإلا هم لا يقول أن الدين ينتقل من المورث إلى الوارث، إنما عندما يقول انتقال الدين يقصدون بانتقال الدين بين الميت، بينا مرادهم شنو؟ انتقال حق المطالبة. يقول الفقه مالهم إذا مات خلاص ما لك حق، أن ليس لا سلطنة لك أيها الدائن على الورثة خلاص. والمال لمن؟
للورثة وليس لك سلطنة عليهم، لأن المال صار مال الورثة. فمنعوا على الدائن أن يتسلط على المدين إذا مات خلاص، كانت الرابطة رابطة شخصية بينك وبين المدين، والمدين راح خلاص ماله انتقل، أنا صار مو مالك هو، صار أنا طرف الملكية وأنا ما تعهدت لك بشيء. فليس له أن يطالب بشيء. ولهذا في بعض القوانين أيضا أنه الميت إذا عليه ديون إذا مات خلاص ديونه كلها تروح ما عليه شيء. حتى في قوانين نحن بعض القوانين في دولنا أن الميت إذا عليه ديون مستحقات بنموت خلاص تنتهي، تنتهي المستحقات بموته، ينتهي أمد المستحقات. أنت لكم تجيلي ها شيخنا موجود، موجود في فقهنا هكذا. حتى في البحر الظهر إسكان وكذا، نعم في الإسكانات وكذا والقروض من يتوفى خلاص ما عليه شيء، ما يؤخذ من التركة. ولكن قبلوا بحوالة الدين، فهني واجه مشكلة، كيف نحل هذه المشكلة؟ ومن هنا يواجه الدكتور كذا فتاوى الفقهاء الإسلاميين الذين أفتوا بحوالة الدين فيما بين الأحياء، بينما لم يفتوا بانتقال الدين بالموت إلى الوارث ولا بحوالة الدين. خب واضح الدين كلهم ما يقولون به، ولا حوالة الحق ولا بحوالة الحق إلا في المذهب المالكي الذي اعترف به في الجملة على حد. حتى سيأتي مناقشة، هل الذي ذكره الآن شاهد على انتقال الحق؟ لأنه قال المذهب المالكي قال ببيع الدين وهبة الدين، يقول بيع الدين مدلوله الالتزامي في بعض صوره حوالة الحق. أنت تملك دينا يا شيخنا في ذمتي، واضح، قمت وبعت الدين الذي تملكه في ذمتي إلى الشيخ مرتضى. تقول الشيخ مرتضى أنا أملك شيئا، أنا تلعبوا علي أنا أستاذكم هم تلعبوا علي، أنت تملك، أنا أملك شيئا في ذمة جعفر عبارة عن كذا مبلغ من اليورو من الدولارات، فتقوم وتبيعه إلى من؟ إلى شخص آخر وهو الشيخ مرتضى. يقول هذا البيع يقتضي بأن الحق سينتقل، حق المطالبة من البائع اللي هو أنت إلى الذي اشترى الدين، صار هو اللي يطالب الحق، صحيح؟ فهذه حوالة شنو؟ حوالة الدين. وليس هذا انتقال للدين من مدين إلى مدين، أنا المركز واحد المدين واحد، ما في حوالة دين من مدين إلى. فبيع الحق بيع الدين في بعض صوره عبارة عن انتقال الحق. في أي صورة؟ لو باع الدين على غير المدين، لو بعت الدين على المدين انتهى إبراء ماكو حق بعد، ماكو انتقال حق. لو بعت الدين عليه أنت تملك علي 10 دينار، تقول بعتك 10 دينار التي أملكها في ذمتك بهذا الكتاب، قبلت هذا بيع الدين على من هو عليه، هذا ما في انتقال حقوق، الحق ما انتقل لأحد، كان لك الحق وسقط الحق. أما بيع الدين لشخص ثالث هذا ما في انتقال دين، المدين واحد، فيصير حوالة حق. فالمذهب المالكي آمن، يقول باقي المذاهب ما آمنوا، يقول لأن باقي المذاهب قالوا أن بيع الدين على شخص آخر يستلزم انتقال حق المطالبة إلى شخص آخر، ولا نقبل بحوالة الحق، وانتقال الدين إليه بدون مطالبة لا معنى له. يعني التفكيك نقول ها البيع صحيح بس ما له مطالبة، كيف هو مالك لشيء ولا يطالب به؟ هذا خلف الصل
سلطنة. أنا قاعد نسأل الآن فقه غير الإمامي. فقالوا لا معنى للتفكيك بين بيع الدين وليس له حق. هذا تضييق لدائرة تفكيك بين بالمعنى الأخص، هذا لا معنى له. فإذا هذا يعني أن بيع الدين غير صحيح. وكذا هبة الدين، هبة الدين لمن عليه الدين صحيح ومرجعه إلى الإبراء، لكن هبة الدين لشخص ثالث هذا أيضا منعوه ما عدا المذهب المالكي. واضح إن شاء الله العبائر مو عبارة الآخون هي هو عبارة آخون، بس يبقى شوي توضيح. قال ومصنف ما بين بعض الأشياء، نقل العبائر بالنصوص ما شرح وش معنى حوالة الحق، حوالة الحق في رتبة الدين أو المدين كذا. أنت بعد أنت من خلال القراءة تستفيد المطلب يا شيخ. قال ولم بحوالة الحق إلا في المذهب المالكي الذي اعترف به، بين اعترف به في الجملة في بيع الدين وهبة الدين على طرف ثالث. وطبعا هو ينظر إلى فتاوى الفقهاء العامة وليس على اطلاع من فتاوى فقهاء الشيعة، ويتصدى لتوجيه هذه الفتاوى وتفسيرها بالنحو الذي لا يعارض ما ذكره. حاول أن يوجه فتاوى شنو المذاهب، أنه كيف يقولون بحوالة الدين ولا يقولون بحوالة الحق، شنو يقصدون من حوالة الدين. الآن بيذكر لنا تخريجات وما هو مقصودهم من حوالة الدين. ويتصدى لتوجيه هذه الفتاوى وتفسيرها بالنحو الذي لا يعارض ما ذكره من عدم إمكان معرفة حوالة الدين قبل معرفة حوالة الحق، وعدم إمكان معرفة انتقال الدين بين الأحياء قبل معرفة انتقاله بالموت. ثم يقيم، يقول هي مو من جيب الصفحة، أنا أفسر على كيفي، أفسر المطلب بنحو يقبل الانطباق على كلمات من؟ كلمات أصحابه، مو من كيس الصفحة من جيب الصفحة. لا، يحاول يفسر تفسيرات ثم يستظهر هذا المعنى من كلمات فقهائهم، ويقيم بعض الشواهد على تفسيره، وهو يأخذ الرأي الإسلامي من كتب السنة كما قلنا، ويستخلص من كلامه حول الموضوع ما يلي. هذا أول شيء بينا، إن حوالة الحق، أي حق قلنا مو الحق بالمعنى العام، حق والمطالبة في الدين مع بقاء الدين على عهدة المدين، هذا معنى حق المطالبة، معنى حوالة الحق بينا في أول الدرس. ما يقصد من حوالة الحق؟ الحوالة في جميع الحقوق، الحق المطالبة مع بقاء الدين في ذمة المدين. إن حوالة الحق بين الأحياء لم يعترف بها أحد من المذاهب الأربعة على المذهب المالكي، حيث أقرها فيما يسميه بهبة الدين وبيع الدين ضمن بعض الشروط. أما المذاهب الثلاثة الأخرى فلا تجيز بيع الدين، وبين بيع الدين أو هبته من غير من هو عليه. بين ما محل البحث يا شيخ حسن، ليس بيع الدين وهبته لمن هو عليه، هذا إبراء، إنما لشخص ثالث. وأما حوالة الدين، إنزين هذه حوالة الحق لم يعترف بها أحد إلا المذهب المالكي، إنزين حوالة الدين هل اعترف بها أحد؟ خلنا نثبت الموضوع. وأما حوالة الدين تارة تحول على من؟ على بريء، وتارة لا تحول على بريء. شلون حول على بريء؟ كيف حول على بريء يا شيخنا؟ مثلا أنت تطال ألف يطالب باء بمبلغ من المال، أنا باء أحولك أيها الدائن على شخصين أنا لا أملك في ذمته شيء، أنا ما أملك في ذمة الشيخ مرتضى شيء قلت حولتك يا من تملك الدين في ذمتي على أبي، وأبي ما أنا لا أملك في ذمتي، هي سمنا حوالة على البريء، تارتم حوالة على البريء، أنا أملك في ذمة الشيخ مرتضى مبلغ 100 دينار، أنا أملك في ذمة الشيخ مرتضى 100 دينار، فأنا أملك بلحاظ الشيخ مرتضى، أنا القاعدة، أنا الرأس، أنتم فيكم قاعدة، أنا أملك في ذمة الشيخ مرتضى 100 دينار، وأنت يا شيخ حسن الفايز تملك في ذمتي أنا 100 دينار، فأنا أملك في ذمة الغير والغير يملك في ذمتي، فأقول للشيخ حسان يا من تملك يا من تملك الدين في ذمتي حولتك أن تأخذ 100 دينار فيما أملكه في ذمة الشيخ مرتضى. هذه مو حوالة على بريء، هذه حوالة على شنو؟ ده مدين، حوالة على المدين، واضح. وبالنتيجة أنه بدل أن أنا أستوفي من الشيخ مرتضى ثم بعد ذلك أدفع إليك، نسوي كم عملية؟ عمليتين طويلتين، أنا أذهب إلى الشيخ مرتضى وأخذ 100 دينار ثم أدفع إليك 100، بالآخر وش بيصف النتيجة؟ الشيخ مرتضى طلع من كيسة 100 وانت دخل في كيسة، أنا ما حصلت شيء. فقالوا بدل أن يطول القضية بعمليتين يختصرها في عملية واحدة، بأن الشيخ الذي وهو الشيخ حسان الذي يملك في ذمتي وأنا أملك في ذمة الشيخ مرتضى عملية واحدة، فآمنوا بعضهم بالحوالة في الدين على غير البريء، قالوا بدل عمليتين عملية، لأن من له ومن عليه يحصل شيء، من له ومن عليه ومن عليه وليس له شيء بيطلع من كيسه، ومن له وليس عليه سيدخل في كيسه، فليش احنا نطول السالفة؟ طريقة قالوا غير عقلائية، واضح ان شاء الله. قال واما حوالة الدين فإن فرضت حوالة على البريء فهي مما لم تعترف به المذاهب الثلاثة أي غير المذهب الحنفي، فالذي يبقى موردا للبحث عن أنه هل يخالف. عندنا حوالة الدين، إذن في وين مشكلة؟ عندنا حوالة الدين على البريء في مذهب والحوالة على غير البريء، هل هذه تتنافى مع الإيمان بحوالة الحق أو عدم الإيمان بحوالة الحق أو لا؟ قال إنما هي الحوالة على البريء في الفقه الحنفي. كيف أنتم تؤمنون بالحوالة على البريء وما تقبلون بالحوالة الحق؟ هذه المشكلة. والحوالة على المدين في كل المذاهب الأربعة، كيف تؤمنون بالحوالة على المدين في المذاهب الأربعة لكن لا تؤمنون بالحوالة الحق؟ فإذا كم مشكلة عندنا؟ من جهتين. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام وحل التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.